الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كان معنا في سورة المعارج قوله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ووصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون، فهم الذين يستمرون على أداء الصلوات ليلا ونهارا حضرا وسفرا في الصحة والمرض لا ينقطعون. صلوات خمس مفروضة على العباد لا يتخلون عنها، إن من يترك فريضة واحدة إنه ليس من المصلين الذين يستاهلون النجاة من عذاب الله وغضبه. إن المسلم لا يمكن أن يتخلى عن خمس صلوات في اليوم والليلة في أي حالة من الحالات، حتى في وقت الحرب، في وقت الشدة، في وقت الضنك فرضت الصلوات، حتى يقول محمد إقبال شاعر الإسلام يمدح أهل الإيمان: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. الذين هم على صلاتهم دائمون، دائما أبدا مصلون، لا تجد المسلم إلا مصلي في حله وترحاله في كل مكان، في الاجتماعات، في اللقاءات، في المؤتمرات، يحين وقت الصلاة يأتيه وعظ من الله يقوم. أنا أعرف بعض الأشخاص سافرت معهم والتقيت بهم وحضروا ندوات، كأن في قلوبهم توقيت الصلاة، كأن المؤذن أذن من أرواحهم، وكأن الوقت دخل في نفوسهم قبل أن يدخل في الزمان، يقومون مباشرة لاجتماع، لا لقاء، لا مشاورة. بل ذكر الذهبي أن بعض العلماء كان إذا أذن مؤذن قام. وفي حديث يروى عنه صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: كان إذا سمع النداء الأذان قام كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. أحد النجارين في التاريخ كان نجارا رجلا صالحا وليا في بغداد، قالوا كان يرفع المطرقة كذا يضرب المسمار، فإذا سمع الأذان ألقى المطرقة خلف ظهره، انتهى الموضوع. لأن في الأذان الله أكبر الذي يهز العالم، يقول: يا بشر، يا عمال، يا موظفون، يا أساتذة، يا مفتشون، يا رؤساء، يا علماء، يا أمراء، يا وزراء، الله أكبر من الدنيا جميعا، قوموا إلى الكبير فأنتم في أمر صغير حقير، فتعالوا إلى أمر الكبير فلا أكبر من الله ولا أعظم من الله. وهذا هو نداء المؤمن، وهذه المداومة الحق على الصلوات. أنا أشكر من هذا منهجه ومن هذا أسلوبه، وإنني بالمناسبة أشكر كثيرا من طلابنا الذين سافروا، من طلاب المسلمين في بلاد الغرب وفي الشرق في أمم كافرة، ومع ذلك يصلون في الجامعات، يصلون في المصانع، يصلون في المؤسسات، يجاهدون في وقت الصلوات حتى يؤدونها ليكونوا عبادا صالحين. والذين في أموالهم حق معلوم، في أموالهم نصيب معلوم محدد، قيل الزكوات لأن نصيبتها محددة، فحظ من أموالهم ينفقونه في سبيل الله. الله أعطاهم الكثير وأمرهم أن ينفقوا منه القليل، فهذا أهل الإيمان يتطهرون في أبدانهم بالصلاة، يطهرون أموالهم بالزكاة، كلامهم طيب وفعلهم طيب وأموالهم طيبة وأخلاقهم طيبة. فيا لله ما أعظم هذا الكتاب العظيم المجيد الذي يدل عباد الله على أحسن الصفات وأكمل الهيئات وأحسن الخلال الحميدات الطيبات. قال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهم الذين يسألهم يعطونه، والمحروم الذي لا يسأل فيحرم لأنه ما سأل، هذا من المعاني. فهم من أتاهم يسأل أعطوه على حسب القدرة والطاقة، حتى إن في الإسلام إذا لم تجد فلا تنهر السائل، رده ردا جميلا وعده وقل له قولا ميسورا وعده وعدا حسنا. فهم يعطون من يسألهم ويعطون من يكتشفون أنه فقير ولم يسألهم، يعني يتلمسون حاجات الناس، يتلمسون الفقراء والمساكين، كما قال الشاعر العربي: رأى خلتي، يعني فقري وحاجتي، رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قذى عينيه حتى تجلتي. يقول إن هذا الكريم السخي أبصر حاجتي وأنا أكتمها، يعني اكتشف فقري وأنا أكتمه. قال: فلما علم أني فقير وأني صاحب بؤس، كأن هذا الفقر والبؤس كأنه قذى في عيني، بقي حتى سدد أموري وحتى قضى ديوني وحتى وقف معي حتى فكانت قذى عيني حتى تجلتي. وهذا فعل الأنصار لما واسوا آسوا بأموالهم وأنفسهم المهاجرين رضي الله عن أنصار ورضي الله عن المهاجرين، شكر الله سعي الأنصار وآسوا بأموالهم وبدمائهم وببيوتهم، وخرجوا حتى من أملاكهم للمهاجرين، حتى شكرهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يوم السقيفة، قال: يا معشر الأنصار، والله ما مثلنا ومثلكم يا معشر الأنصار، أنتم واسيتم وكفيتم وأويتم وأكرمتم، والله يا معشر الأنصار. وكان أبو بكر رجلا فصيحا أديبا يحفظ الشعر والأمثال ومتكلما سريع بديهة، قال: والله يا معشر الأنصار، ما مثلنا ومثلكم. اسمع الآن كيف بنتزع الخاطرة، انظر الآن كيف يأتي بالأبيات من هناك، بالأبيات في الجاهلية، ويوظفها يوم السقيفة، مع علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات في تلك الأيام، والمصاب حاضر، والعزاء قائم، والمشكلة كادت تحصل، خلاف بين المهاجر والأنصار، لكن يأتي موظف الكلمات والأمثال في الحدث، قال: والله يا معشر الأنصار، ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال طفيل الغنوي، يعرفونهم لأن يعرف قبائل العرب وشعراء العرب وأمثال العرب، كما حل في بني جعفر لما أكرموه فقال: جزى الله عنا جعفرا حيث أشرفت بنا نعلنا في الشارفين، فزلتي هم خلطون بالنفوس والجو إلى غرفات أدفأت وأظلتي، أبوا أن يملون ولو أن أمنا تلاك الذي يلقون منا لملتي. أي كلام، أي كلام يأخذ الألباب ويسحق. فأذعل الأنصار وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. والذين يصدقون بيوم الدين، إن عقيدة المؤمن التصديق بيوم الدين كأنه هو غدا، سوف يحصل غدا، لا يمترون لا يشكون، لأن من يصدق بيوم الدين هي ترى العقيدة هذه التصديق بيوم الدين هي التي تقوم الأخلاق والآداب والأعمال. والله لو صدقنا، والله لو آمنا حق اليقين بيوم الدين لما كذبنا ولما غدرنا ولما ظلمنا ولما غششنا. ها هو العالم الإسلامي الآن من طوله إلى عرضه، إلى شماله إلى جنوبه إلى شرقه إلى غربه، أعداد هائلة، عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبت وجدتهم أصفارا بسبب عدم اليقين بيوم الدين. يكذب الكاذب ما تيقن، الذي يتعامل بالربا بالسحت، الذي يقدم على الجريمة، على السلب، على النهب، على القتل، على قطع الطريق، على المحاربة، لأنه ما صدق بيوم الدين. فالمؤمن يصدق بيوم الدين، يصدق فتجده حاضر الإحساس، مراقبا لله، ورعا في الأمور، ورعا في المال، ورعا عند الشبهات، قائما عند يعني في حقوق الناس وفي حقوق نفسه، يحاسب نفسه على اللفظة، حتى كلمة الغيبة يستغفر، يؤنب ضميره، يؤنب نفسه، حتى على اللقمة، على الغرفة من الماء، على الحركة، فهو دائم الإحساس، لأنه يصدق بيوم الدين. يوم الدين انظر اللطيفة العجيبة في الآية، يوم المداينة والمحاسبة، هناك ينصف الله كل عميل من عميل، وينصف المظلوم من الظالم، وينصف المغلوب من الغالب. ديكارت صاحب نظرية الشك نقل عنه الطنطاوي أنه قال: أنا رأيت المشهد الأول من الحياة مشهد الظالم والمظلوم، مشهد القوي والضعيف، مشهد الغالب والمغلوب. أجل أين المشهد الثاني من مسرحية الحياة التي يسدل عليها الستار ثم يفتح الستار على المشهد الثاني؟ أين المشهد الثاني الذي ينتصر فيه المظلوم من الظالم والمغلوم من الغالب والضعيف من القوي؟ قال الطنطاوي، واعتراف ضمني من ديكارت، أن هناك لابد أن يكون هناك يوما آخر، يوم تكون المحكمة الإلهية الكبرى، لا حاكم إلا الله، ولا منصف إلا الله، ولا قاضي إلا الله. ولذلك صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الله ينادي يوم العرض الأكبر: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، خائفون من عذاب الله، دائما عندهم حالة فزع واستنفار في قلوبهم، يشفقون أن ينالهم عذاب الله عز وجل، عطف الله سبحانه وتعالى، فهم يعدون العدة من التوبة والصدقة والصلاح والاستغفار، لأنهم يخافون من عذاب الله عز وجل الذي لا يعذب عذاب أحد ولا يثق وثاقه أحد. إن عذاب ربهم غير مأمون، لا يؤمن عذاب الله، يأتي بغتة، يأتي فجأة، وما يدري الإنسان، ليس عنده أمان من الله مسبق. حتى كثير من الصالحين الآن محمد بن واسع الأزدي كانوا يقربون له مسندا يتكئ عليه، قالوا ألا تتكئ؟ قال إنما يتكئ الآمن، وأنا أمن حتى يأتيني أمن من الله، والإمام أحمد يقول لا يرتاح المؤمن حتى يضع رجله اليمنى في الجنة. وفقني الله وإياكم، وإلى لقاء.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.